السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس لهذا أنزلت، وهي مجالس أتناول فيها بعون الله أسباب نزول الآيات، تلك الأسباب التي صاحت بها الأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى قائليها من الصحابة رضي الله عنهم. ولا يخفى أن العبرة بعموم الألفاظ وليست بخصوص الأسباب، فأسباب النزول داخلة أصالة في تفسير الآية الكريمة، لكن لا يقتصر تفسير الآية عليها. الآن مع قول الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الآيات أقول بالله تعالى التوفيق، إنه قد تتعدد أسباب النزول الصحيحة للآية الواحدة، فقد تحدث واقعة وتحدث واقعة أخرى وتحدث واقعة ثالثة، فتنزل الآية في الوقائع كلها، فينقل كل صحابي ما تراءى له من الوقائع ويقول الآية نزلت في كذا، وفي الحقيقة أنها نزلت فيها مجتمعة. وهذه الآيات التي نحن بصددها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، لها سببان من أسباب النزول. الأول أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله مثيلا وشبيها وشريكا والله الذي خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك، أي زوجة جارك. فهذه الذنوب من أكبر الذنوب، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي والله الذي خلقك، فتجعل له مثيلا وشبيها. والثاني أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. والثالث أن تزاني حليلة جارك. قال ابن مسعود: فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك، قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. الآيات. فهذا السبب الأول من أسباب النزول. والسبب الثاني أيضا أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم كذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك أو أن ناسا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قد كفروا وقتلوا وأسرفوا وزنوا وأسرفوا، قتلوا وأسرفوا، وزنوا وأسرفوا، وشربوا الخمر وأسرفوا، فقالوا عن الإسلام: إنا نريد أن نسلم لو نعلم أن لذنوبنا توبة. إنا نريد أن نسلم لو نعلم أن لذنوبنا توبة. فنزلت الآيات، نزلت آيتان آنذاك منهما: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة واخلد فيه مهانا إلا من تاب. ونزل أيضا قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فعلى إثر ذلك أبين شيئا من الذي تضمنته الأحاديث التي بسببها نزلت الآية والأحداث. إن النبي بين أعظم ذنب وهو الشرك بالله، إذ قال: أن تجعل لله ندا أي مثيلا وشبيها وهو خلقك، أي والله الذي خلقك. قد قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالشرك يحبط الأعمال جميعها. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: ولو أشركوا، يعني الأنبياء، لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى في شأن قوم من أهل الكفر: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا. وقال تعالى ذكره أيضا في كتابه الكريم: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا. وفي الأطلق مما كسبوا على شيء. فالشرك يدمر الأعمال كلها ويبطلها عياذا بالله. ثم الذنب الذي ذكر به النبي محذرا: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. فكان أهل الجاهلية ولعدم يقينهم بالله ولعدم يقينهم بقوله: أما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، لعدم يقينهم بذلك، لعدم يقينهم بقوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فكانوا يقتلون أولادهم في الصغر خشية أن يأكل الأولاد معهم. ولذا جاءت النواهي: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. فهنا قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. فهذه من الكبائر العظيمة والعياذ بالله. ثم قال: وأن تزاني حليلة جارك. والجار له حق كما لا يخفى، فالله أوصى به وجبريل أوصى به والنبي أوصى به. قال تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب. قال النبي: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيجعل له نصيبا من الميراث. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فإذا أهدر الشخص كل هذه النصوص واقتحم على جاره وزنى بامرأته أو راودها عن نفسها واستمر في هذا العمل، فقد ارتكب كبيرة من أعظم الكبائر جاءت بعد قتل ولدك خشية أن يطعم معك. هذا. وعن الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول الآيات وأن قوما قتلوا فأكثروا وسرقوا فأكثروا وزنوا فأكثروا فنزلت الآيات لما أرادوا التوبة ونزل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فهذه الآيات تمنع من اليأس من رحمة الله وتبشر بتوبة الله على التائبين فمهما ارتكب الشخص من ذنب مهما ارتكب الشخص من جرم فباب التوبة له مفتوح لا ييأس من رحمة الله لا يقنط من روح الله ولقد قال الخليل إبراهيم عليه السلام ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون وقال الحفيد وحفيده يعقوب عليه السلام يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلا نيأس أبدا من رحمة الله ولا يخفى عليكم أن قاتل المئة نفس أرشد إلى أن التوبة مفتوحة وأبوابها مفتوحة وأبوابها مفتوحة ولكن اترك أرضك أرض السوء واذهب إلى أرض فيها قوم صالحون يعبدون الله فاعبد الله معهم ولقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وقال تعالى ذكره أيضا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما فيا هنيئا له من وفق للتوبة ولقد قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قالوا إحدى صور الإلقاء باليد إلى التهلكة أن الشخص يذنب ويقول لن يغفر لي فيترك الاستغفار فيهلك فعلينا بالإقبال على الله وعدم اليأس من رحمة الله عصمنا الله وإياكم من الشيطان الرجيم وجعلنا الله وإياكم من الآمنين المنتهين عن المعاصي والذنوب والآثام هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اذكر لنا يا شيخنا بالعلم والتبيان اذكر لمن أنزلت آي من القرآن إن الذي فرد الكتاب هداية بالحق والميزان قال السلو على السماحة عندهم نبأ من الرحمن.